دائما فقد يحتاج إلى أن يشبع، أما إذا كان دائما موجود فينبغي فعلا أن تهذب هذه الغريزة عنده كما ذكرنا. وكذلك أنواع الطعام لا ينبغي أن تكون أنواع كثيرة، حقيقة ينبغي أن يقتصر على بعض الأنواع ولا تنوع كثيرا، لأن هذا يؤثر في طبيعة الطمع والشره والتطلع فلا يقنع بنوع ولا بنوعين. ويحبب إليه الثياب البيض، طبعا إذا كان ذكرا، إذا كان ذكرا يحبب إليه الثياب البيض دون المنولة الملونة والبريسم. البريسم هو الحرير، البريسم هو الحرير، بمعنى أنه فعلا ينبغي للأولاد الذكور أن يهتم بلباس الرجال ولباس الذكور، والبنات كذلك أيضا لباس النساء، لأن لا شك أن البعد عن التشبه كما هو غرض الشارع كما تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات النساء بالرجال، لأن هذا لا شك يؤثر جدا في التربية. ومع الأسف أن الحضارة المعاصرة أدت إلى نوع من الفساد من مداخله هذا النوع، عدم التمييز بين الرجال والنساء، لأن هذا مخالف للفطرة. ولهذا قال الشيخ ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين، الذي هو التعلق بالملونة أو التعلق بالحرير وكذلك الذهب ونحو ذلك، كان هذا النساء والمخنثين. المخنث هو الذي بين الذكر والأنثى، وهي طبعا خصلة سيئة وذميمة. ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم كذلك أيضا إذا كان، وهذا كما قلنا اختيار القرناء، اختيار القرناء، ويتخير الناس المهذبين وأبناء العوائل المحترمة والناس الذين يحسنون ويهتمون بتربية أولادهم، لأن بعض العوائل تقصر.
لو سمحت الطوفان بتاع الوداع ده مش في أي وقت الواحد يطوفه ويرجع وما يجيش تاني؟
لا، قبل السفر، قبل السفر.
ما قبل السفر؟
أين قبل السفر؟
يعني الصبح الظهر العصر ما في أي هواء؟
لا،
قبل السفر.
قبل السفر، أين قبل السفر؟ قبل أن يسافر بوقت قصير يطوف.
شكرا. مش بعد الفجر يعني.
والسفر متى؟
السفر الصبح.
إذا كان السفر، إذا كان السفر الصبح ما في معنى بعد الفجر، ما في معنى.
طب وإن كان ست كبيرة ما تقدرش الفجر تيجي العشاء؟
هو السفر متى؟
الصبح، وما جيش هنا تاني أخذ مريض.
لا، إذا كانت بس لا تبيت، لا تنام وبعد النوم.
ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وحديث الأخيار، بمعنى أنه بعدما يبلغ سن دخول المكتب، هنا مقصود به المدرسة، المكتب مقصود به المدرسة، ويسمى المكتب ويسمى الفقيه ويسمى مدرسة معلم الصبيان، وهي أول مراحل التعليم، أول مراحل التعليم. طبعا في وقت الحضر تغير الحال، فبدأت المدارس سواء كانت رياض الأطفال أو كانت المدارس النظامية المباشرة التي في سن السابعة، وإن كان الابن قد يتلقى في بيته قبل أن يذهب إلى سواء الروضة أو إلى المدرسة، قد يتلقى بعض المعلومات وبعض الأشياء التي تتعلق بأساسيات الدين كالشهادتين وقراءة الفاتحة ونحو ذلك، ينبغي لا شك أنه وإن كان لا يفهمها لكن يلقنها، فإن هذا يفيده جدا. فيشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث. فكان في القديم المكتب أو المدرسة أكثر ما يتلقون القرآن والكتابة ومبادئ الحساب غالبا، هذا كان هو الذي يقتصر فيه على المكتب. ثم بعد ذلك إذا وصل الحادي عشر، الثاني عشر أو حتى الثالث عشر، يبدأ في تلقي العلم على المشايخ في حلقات المساجد، هذا غالبا. أما في الوقت الحاضر كما تعلمون تغير حاله جدا، بحيث أصبح التعليم النظامي يستغرق سنوات عدة، الابتدائية 12 سنة،
وقد تختلف من قد تكون 4 والمتوسطة 6 إلى آخره على حسب أنظمة كل بلد. لكن المعدل غالبا مجموع الابتدائية والمتوسطة والثانوية 12 سنة، وإن اختلف التوزيع قد تكون ابتدائية 9 سنوات عند بعض الناس، بعضهم 6 وبعضهم، لكن المعدل الذي قبل الجامعة غالبا 12 سنة، وإن اختلف توزيعها على مرحلتين أو على 3 أو على 4. ولا شك أنه طبعا ترتيب جيد ولا إشكال فيه، وليس العبرة بعدد السنوات بقدر ما كان النظر إلى المنهج الموجود وطريقة التعليم والتربية والتوجيه والقائمين على التوجيه والتربية من المعلمين والإدارة ونحو ذلك. لكن على كل حال تغير الحال إلى حال أحسن لا شك، من حيث إتاحة الفرصة لكل أبناء الناس غالبا لأن يلتحقوا بهذه المدارس. لكن ومع هذا تبقى دور الوالدين مهم، يبقى دور الوالدين مهما في هذا الباب من حيث المتابعة ومن حيث النظر في ماذا يقرأ الأولاد ومع من يتعامل الأولاد من القرناء ونحو ذلك، فهذا مهم جدا. وإن كان أيضا كذلك المدارس مختلفة إلى حد ما، قد يكون فيها متخصصة كمثلا التعليم العام، وقد تكون مدارس تحفظ القرآن، وقد تكون بعد الابتدائية المعاهد فيها معاهد دينية، وقد تكون معاهد عامة، وقد تكون إلى آخره. فهذه أيضا أمور يتخير فيها الأب ما يراه ملائما ومناسبا لمواهب ابنه ومدركاته وتوجهاته وميوله أيضا. ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث، وهذا مهم جدا، التركيز على القرآن وعلى الحديث ومعرفة أصول الإسلام، وأن يحفظ شيئا منها. إذا تيسر أن يحفظ القرآن كله فهذا خير كثير، مع أن الحمد لله المسلمون مع أن المسلمين لا زالوا بخير يهتمون بكتاب الله ويحرصون حقيقة في السنوات الأولى من أولادهم أو السنوات الأولى من تعليم أولادهم أن يهتموا بالقرآن، وبعضهم يوفقه الله سبحانه وتعالى فيحفظه كاملا أو يحسن قراءته وتلاوته تلاوة متقنة مجودة طيبة. هذا لا شك المسلمون في هذا الباب على خير كثير، وأيضا في وقتنا الحاضر تحسن الحال أيضا، وينبغي أن يذكر هذا فيشكر. تحسن المسلمون كثيرا في تعليم القرآن، وإن كان لا شك السلبيات كثيرة موجودة، لكن الخير لابد أن يذكر. فتحسن توجه المسلمين نحو تعليم أولادهم من القرآن أحسن من الماضي بكثير. وقد يكون حديثي عن البلاد هنا ولله الحمد، لكن أيضا نحس أنه أيضا في المواطن الأخرى كما يبلغنا الحال عن باكستان وعن تركيا وفي مصر وفي غيرها من بلاد الشام إلى آخره، توجه جيد في انتشار مدارس حفظ القرآن وتعلم القرآن، وهذا خير كثير. فالمسلمون في هذا على خير إن شاء الله. وغالبا الذي يلتصق بالقرآن من صغره ويحسن قراءته وتلاوته بإذن الله ينعكس عليه حينما يكبر هدوءا وأدبا وحياء ورغبة في الدين وفي الخير وأهل الخير. ومما يدل على ما أهمية أن يهتم الأب بهذه الأمور في أساسيات التعليم، الحديث والقرآن والقصص وحديث الأخيار كما قال الشيخ والسير الصالحين، ليغرس في قلبه حب الصالحين، ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق. كذلك صحيح، في حينما يكون صغيرا لا ينبغي أو مراهقا خاصة، الصغير قد لا يفقه، لكن المراهق ينبغي أن يجنب هذه الأمور، وإن كان سوف يدركه إذا كبر، إذا اطلع سيكون حر في المطالعة فيما بعد، لكن حينما يكون صغير لا ينبغي، لأنها قد تعلق بذهنه وقد تدعوه إلى نوع من الفساد. لكن كما قلنا مع الأسف في الوقت الحاضر ليس الأمر مقصورا على شعر العشق، وإنما مع الأسف أنواع وسائل الإعلام التي فيها أشد من مجرد ذكر العشق. قال: وما تظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به. وهذا صحيح أيضا، بمعنى أنه تكون معتدلا في التربية، والتربية لا تعني الضرب ولا تعني ولا تعني أن أيضا السيطرة، ولا تعني المراقبة القاتلة، إنما تلاحظ ابنك ما صدر منه من أشياء حسنة وأفعال جميلة ينبغي أن تشجعه عليها وأن تظهر إعجابك بها، وقد يحتاج إلى أن تعطيه نوع من الحوافز، وقد يكون الجوائز أحيانا إذا رأيته ذهب إلى الصلاة مبكرا أو رأيته قال كلمة طيبة تذكرها مع إخوانه، تقول قال كذا وتظهر إعجابك، أو أمام أمه أو أمام إخوانه، وقد تعطيه نوع من الجائزة اليسيرة، لا تبالغ أيضا، لأنك إذا أعطيته شيئا كبيرا على شيئا يسير سيأتي به أحسن، ما تضطر إلى أن تعطيه أكبر، وإنما كن أيضا متوازنا، يعني إعجابك لا ينبغي أيضا أن يكون كبيرا على أقل من الشيء الذي صدر، لكن ينبغي فعلا أن تكون دقيقا وتشجع على الأشياء الطيبة كما قال الشيخ، فإذا ظهر من خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، سواء من الأقارب أو من الوالدين الأم أو الإخوان، كذلك الأم تذكر عند الأب ونحو ذلك، لكن كما قلنا بشيء من المعقول، لأن كثرة الذكر يكون ممجوج، والمدح الدائم والإطراء الزائد أيضا يكون ممجوجا، وإنما تتخير في بعض الأحيان، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف، بمعنى أنه أحيانا إذا رأيت منه مثلا حياء أو رأيت منه خلق طيب أو رأيت منه مثلا أنه حسن الألفاظ ثم أخطأ مرة وقال كلمة نابية ينبغي أن تغض الطرف، فلا تقول لماذا قلت الكلمة هذه، لأنه يعني ليس من التربية أن في كل خطأ وفي كل غلطة تكون أنت رقيب، وإنما تغض الطرف في بعض الأحيان، أو بطريقة غير مباشرة تنبه، أو قد تقول لأمه نبهي أو نحو ذلك، أو لأخيه الأكبر أو نحو ذلك، لا تكون كل الأشياء صادرة عنك أنت، فإن خالف في ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف، فإن عاد عوتب سرا مخوفا من اطلاع الناس عليه، لأنه أحيانا قد يقوله لا يظن أنها سيئة فيكررها، أو أنه يكررها معجبا بها أخذها من قرناء سوء، فينبغي بطريقة لابقة فعلا أن ينبه بطريقة سرية أو شيء أو غير مباشرة بأن هذا غير مستحسن، ولا يكثر عليه العتاب، وهذا كما قلنا لا ينبغي، لا تظن أن التربية ضرب، ولا تظن أن التربية بكثرة العتاب، ولا تظن أن التربية بكثرة تتبع السقطات، هذا غلط، كثير من الآباء أصلحهم الله يظن أن التربية أنك ترى الأخطاء دائما، لا تتتبع في أبنائك إلا الأخطاء، وتظن التربية أنك لا تغفر ولا خطأ ودائما يا فلان يا فلان، هذا ما هو صحيح، إنسان بشري سوف لن يكون لكلامك قيمة لا ضربا ولا عتابا ولا لوما، وإنما ينبغي أن تكون متوازن، إنما إذا كنت جادا تنظر لماذا صدر من ابنك هذا ولماذا يصر ابنك على هذا، قد يكون بسبب سوء تربيتك، وقد يكون بمؤثرات خارجية أنت غافل عنها، فأنت بدلا من أن كما يقال أن تلوم على الظاهرة انظر إلى أسباب هذه الظاهرة، فلا تكون مهتما بالأعراض بينما لا تذهب إلى الأصول، فتكون كما نعطي مسكنات بينما المرض موجود، فكان ينبغي بدلا أن تشتغل بمحاولة القضاء على الأعراض ينبغي أن تنظر في الأسباب، قد يكون قرين سوء، وقد يكون كتاب يطالعه، وقد يكون تمرد نتيجة سوء منك أنت أو سوء من والدته أو من إخوانه نوع، فينبغي أن تكون دقيقا، أما مجرد اللوم والعتاب هذا لا يفيد أبدا، ولهذا قال ولا يكثر عليه العتاب لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة، ولهذا تلاحظ بعض الآباء الذين يتعود الضرب الكثير لا يفيد أبدا، مهما ضربت الولد مستسلم، مضربه وما تضربه القاضي لن يتغير شيء، بل حتى مثله الزوجات بعض الناس، وهؤلاء ليسوا بخياركم الذين يضربون زوجاتهم، فقد يضربها مرة مرات لكن ليس هناك جدوى، إذا لا فائدة، إلا إذا كان مرادك التعذيب فهذا حرام ولا يجوز، أما إذا كان مرادك التأديب وهذا النوع من التأديب لم يجدي، إذا لا يجوز أن تعاوده مرة أخرى، لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة، وليكن حافظا هيبة الكلام معه، لا شك يعني من حسن التربية أن لكل مقام مقالا، يعني إذا كنت كثير اللوم أو كثير المدح هذا يؤثر جدا، ما يفيد. كذلك أيضا الكلمات المحترمة والكلمات المنتقاة لها مقامها، وهذا لا يعني أنك دائما في بيتك شيخ وقور، مو صحيح. أولادك يحتاجون مزح ويحتاجون مباسطة ويحتاجون أنك فعلا تكون أب. يعني لما الإنسان إذا دخل بيته ماذا؟ إذا دخل بيته يتخفف من كل شيء، حتى ملابسه يغيرها. فلا تظن أنك يعني افترض أنك مدرس في الفصل، هل تريد أن يكون أولادك تعامل أولادك كما تعلم الطلاب في الفصل احترام قيام قعود ولا تسمع بأي شيء؟ ما هو صحيح. الأبوة تعني المباسطة وتعني الحديث وتعني لا 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 أن الأولاد إذا دخلوا في البيت يحسون بالراحة. أما إذا دخلوا كانهم دخلوا في كان أو دخل عليهم مدرس أو دخل عليهم إنسان غريب يكشون، هذا ما هو صحيح. لكن هذا لا يعني أيضا أن لا يكون لك مهابة في عند الأخطاء أو عند، إنما تحفظ هيبتك في بعض المقامات بحيث ولا تكون الهيبة إلا إذا كنت أنت متوازن في 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 تتخير متى تقول متى تفعل متى تؤدب متى تلوم متى تمدح متى في 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 مواطن. وأهم يعني طرق التربية الصحيحة سلوكك أنت، أن تكون قدوة بقدر ولا أن تكون فقط موجه بلسانك، حينما تكون أنت بالفعل قدوة من حيث البشاشة، من حيث الاستقامة، من حيث المحافظة على الصلاة، من حيث تخير الألفاظ، من حيث لا يرون فيك إلا شيئا حسنا. بل حتى إذا دخلت تذكر الله، إذا دخلت تسلم، إذا دخلت أدب الطعام، الانتهاء من الطعام، دخول المنزل يحسن، وإن لم تقول شيء، وإن لم تعلمهم، بس مجرد حينما تذكر السلام عليكم، حينما تصبح يسمعون منك أذكار الصباح، حينما تكون في السجادة تتنفل يحسن منك تلاوة القرآن. هذا يؤثر كثير، إذا حتى ولو كنت في غرفة ثانية وتقرأ بصوتك المعتاد تتلو القرآن وأن تصلي، أولادك وإن كانوا يمزحون فيه أو يلعبون فيه في غرفة أخرى أو في فناء آخر يسمعونك، وحينما يكبر يعجب ويرتاع فعلا، وسوف يقلدك شئت أما بي حتى إذا كبر، لأن يعرف أن هذه الطريقة الصحيحة، من غير أن تقول له تعالى وتصلي معي أو لماذا لم تصلي، خاصة النوافل. فحينما يراك تذكر الله، تتحدث، تقرأ، تحسن، يراك محسنا مع أقاربك، تدعوهم في المناسبات، في الولائم، وأنت دائما تحضهم على صلة الرحم وأنت بنفسك تمارسها، هذه هي التربية. وهذا أما مجرد نصائح ومواعظ وأنت من أبعد الناس عنها، هذا لا يفيد. ولهذا ينبغي فعلا الإنسان، ولا تكون مهيبا ولا تكون وقورا إلا إذا كنت بنفسك تمارس الأشياء الطيبة وتبتعد عن الأشياء السيئة. وكما قلت، الأبوة والأمومة لا تعني أنك تكون مهيمن ومسيطر ويحس الأولاد بوحشة ويحس الأولاد بجفوة ويحس الأولاد كأن عندهم إنسان غريب، وإنما حق الأولاد المباسطة ويشعرون بالأمان ويشعرون بالراحة، لأن البيت بطبيعته في تخفف. ولهذا لماذا جاءت أداب البيوت؟ أداب البيوت الإنسان إذا دخل بيته وأغلق بابه، فإذا أغلق بابه تخفف. ولهذا أمرنا بالاستئذان وأمرنا بالأداب، لأن الإنسان فعلا يأخذ راحته في بيته مع أولاده، يأخذ راحته. فينبغي أن نفهم الأمور ونفهم الوظائف ونفهم مهمة كل شيء، فإن هذا يساعد على أن يكون الولد ينشأ متوازنا وينشأ مستقيما وينشأ طبيعيا وينشأ يحس بالراحة نحو والديه، ويحس أيضا بأن والديه فعلا على مستوى من التوازن ومستوى من الفهم والإدراك، يعرفه حينما يكبر. ولا إذا كان صغير ما يعرف، لكن إذا يكبر يعرف فعلا أن والده كان على مستوى من حسن التربية وحسن ولهذا لعلكم تقارنون، يمكن لو تلاحظون تراجعون حسابكم مع آبائكم ومع أمهاتكم إيش نوع الأخطاء، ينبغي فعلا أن تفهموا هذا. ولهذا حتى إذا الأكثر تأثيرا من ذلك علاقة الزوج بزوجته، ما موقف الأم من الزوجة؟ أنت حينما كبرت وتزوج أولادك أو تزوجت بناتك، ما موقفك أيضا قبل أن تلوم أمك؟ أو كذلك ينبغي في المقارنات هذه يكون الإنسان أكثر توازن وأكثر واقعية، وغالب الإنسان يهتم بأولاده أكثر ما يهتم بوالديه، وهذا ينبغي أن يفهم كذلك طبيعة الإنسان. سنة الله عز وجل أن الإنسان يحنو على أولاده ولهذا لا ينبغي للأب أن يلوم ابنه أن يعطف على أولاده أو أنه يقول أنا أحسنت إليك، يعني أيضا ابنك سوف يحسن إلى أولاده، فيكون إنسان متوازن. لا شك أن الوالدين حقا، لكن حينما تكون أنت واقعي وتقارن ماذا فعل الآباء، ماذا فعل الأمهات، ماذا فعل الأولاد، ماذا فعل الناس، تكون أكثر واقعية في التربية وفي النظرة المتوازنة في معالجة الأمور. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خلي أبوك
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.